رجعت إلى كتب المؤرخين في بعض القصص المفيدة التي يمكن تنزيلها على الواقع وأخذ الأحكام منها، تجد ما ينقل فيها عن الصحابة هو من رواية أبي مخلف ونوح وأبي مريم ونحوهم من الذين لا يمكن أن تقبل روايتهم. ولذلك فمن العجيب أن محمد بن جرير الطبري على إمامته وجلالة قدره من أئمة أهل السنة اعتمد في نقل آثار علي رضي الله عنه في قضية الفتنة وآثار عن طلحة والزبير وعائشة عن أبي مخنف، وكذلك الحافظ ابن كثير وابن الأثير في الكامل وغيرهم من الكبار الأئمة المؤرخين، لا يوجد بديل. نعم. بالنسبة لكتاب العواصم من القواصم لأبي بكر العربي لم يكن موثقا بالنقول، وإنما كانت استنباطات وآراء، وأكثر ما فيه طعون في النقول السابقة هو بمثابة الرد. مثلا تنقل قصة عن الوليد بن يزيد بن عبد الملك فيأتي هو فيكر عليها حتى يبطلها من ناحية الإسناد مثلا، لكن هذا لا يكفي. أين البديل؟ تاريخهم ليس مجهولا، وهو تاريخ عصر كبير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أين ذهب؟ هذا الذي نفقده حتى الآن مع الأسف. حتى في ردود شيخ الإسلام ابن تيمية على الشيعة في منهاج السنة واضح جدا فيه أنه يفقد النقول الكافية فيما يتعلق بالقضية ما جرى بين الصحابة، ولذلك في بعض المواقف يتشدد هو حتى يكون لازم قوله مخالفا لمذهبه، ولا يقصد ذلك، ولا يقصد النصب أعاذه الله من ذلك، لكن يفهم من كلامه بعض الأحيان رأي النواصي، وإنما ذلك تحمسا واندفاعا في الرد. أما ما يتعلق بالفرق الإسلامية وجمع عقائدها فقد ألف فيه عدد من المؤلفات، من أهمها كتاب الفصل في الملل والمحل لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي، وكذلك كتاب الملل والنحل للشهرستاني، وكتاب الفرق للبغدادي. وقد ذكرنا أن أبا الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين أتى على أهم الفرق الموجودة في زمانه، وقد جاء ابن الجوزي أيضا في كتابه تلبيس إبليس ببعض أقوال الفرق، وقد توسع الناس في الكلام في الفرق حتى أدخلوا أديانا من الأديان التي هي خالف الإسلام أصلا، وما ذلك إلا أنهم درسوا مذاهب بعض الفرق المنحرفة التي كفر أصحابها، فلما كان هؤلاء وإن كانوا يدعون نسبة إلى هذه الأمة ليسوا منها وليسوا من المصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، توسع الناس في البحث فأتوا بالمذاهب اليهودية والنصرانية والمذاهب المنحرفة عموما في أشكال الانحراف، وذلك حين توسعوا في دراسة مذاهب الشيعة ودراسة مذاهب الخوارج ودراسة المذاهب الصوفية الغلاة، وهذه الطوائف الثلاثة لديها بعض المعتقدات المأخوذة عن الملل الأخرى غير الإسلام، ولهذا طورت حتى أصبحت ديانات مستقلة. فالسيخية الآن التي هي دين مستقل من أديان الهند الذين ينتحلونه في الأصل كان أجدادهم من المسلمين، كانوا طائفة صوفية ثم انحرفوا، وكذلك الدروز كانوا شيعة وهكذا. فكثير من الطوائف التي بدلت دينها بالكلية كانت في الأصل من داخل الملة الإسلامية ثم خرجت منه بالانحراف، خرجت من الملة الإسلامية بالانحراف. فهذا الذي أحوج إلى الكتابة في هذا المجال، وإن كانت الواقع أن الديانات التي لا يزعم أصحابها الانتساب للإسلام أصلا مثل النصارى ومذاهبهم وطوائفهم وكذلك اليهود ومذاهبهم وطوائفهم والمصدكية والمانية والمجوس بأنواعهم والصابئة، هذه الطوائف لا تنتسب للإسلام أصلا، فلا مجال لإدراسها في هذا الباب باب العقائد، إلا إذا بين أن بعضها أقرب من بعض إلى الحق من بعض مذاهب النصارى التي لا ترى التثليث ترى التوحيد، وإن ضلوا فهم ضالون في أبواب أخرى حين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ عليهم العهد باتباعه، ولا ينفعهم اعتقادهم هذا للتوحيد شيئا، فهم قطعا من مات منهم على ما هو عليه إلى النار. فهذا من التوسع الذي قد لا يحتاج إليه إلا عند المناظرة. ولا شك أن بعض فلاسفة المسلمين وبعض علمائهم احتاجوا إلى مناورة النصارى واليهود في بعض آرائهم، فلذلك درسوا مذاهبهم، ومن هؤلاء ابن حزم نفسه والباجي، وقبل هؤلاء الباقلاني فقد درس مذاهب الديانات كلها، واشتهرت رسالته في مناورته مع الكنيسة الشرقية حين وفده الخليفة إليهم لمناورتهم، وقصته معهم مشهورة. عندما علموا بقدومه كان من عادتهم أن الملك لا يدخل عليه أحد إلا ركع بين يديه، فقالوا لا بد أن نجبر هذا الشيخ على الركوع بين يدي الملك، ففكروا فجعلوا سلم درجا في الباب من الخشب، إذا صعد معه الإنسان لا بد أن يركع عن الباب، فلما رآه والدرجة في الباب علم أنها حيلة، فولاهم قفاه وجاء يمشي إلى الخلف، فوضعوا أيديهم على أعينهم حياء من المنظر. فلما جلس حول الملك أراد أن يعرفه على البابا، فقال هذا قداسة البابا، عرفه به، فسلم على البابا بحفاوة وقال كيف الزوجة والأولاد، فاستحيا كل من في المجلس وضجوا، فقال له الملك إنا لنعظم هذا عما تسأله عنه، فقال سبحان الله لا تعظمون ربه الذي خلقه عما تعظمونه هو عنه، فقالوا أخرجوه فما هو إلا شيطانه. فكان بعد ذلك المعتزلة وغيرهم من الفرق الإسلامية يلقبونه بالشيطان. ويذكر أنه دخل في نادي من نوادي البصرة من الجهمية، فدخل المجلس فرآه جهمية، فقال أحدهم أتاكم الشيطان، فسمعه الكلمة فقال ألم ترى أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. والباجي رحمه الله تخصص في عقائد النصارى لأنه معاشر لهم مخالط لهم في الأندلس، وفي كل وقت يرسلون شبهة من شبههم، وكذلك ابن رشد حفيد صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد فقد رد عليهم في كثير من الكتب، واحتاج ابن القيم إلى مثل هذا فألف كتابه هداية الحيارى، وكتابه الآخر في الرد على اليهود والنصارى معا وهو الأحكام أهل الذمة، وقد تعرض فيه للرد على اليهود والنصارى، وكذلك بعض الصوفية في ردودهم على النصارى في المسائل التي يخالفونهم فيها، ومن ذلك همزية البوصيري خفيفية التي اشتهرت بلقب الهمزية، مطلعها كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء، إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، وهذا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصل فيها إلى الرد على النصارى ردا بليغا، وناقشهم نقاشا طويلا مستفيضا، يقول فيها هو الراكب الحمار فقد جل حمار بجمعهم مشاء. نعم أقول إن كثيرا من المسائل العقدية قد خرج بها عن مدارها وتؤدي بها طورها، فأصبحت هي معيار الولاء والبراء، وأصبح من يجهلها خارجا من الملة أو منبوذا بالألقاب، والواقع أن هذا مخالف للهدي وللمنهج الصحيح، ولذلك فإن الغلو في هذا الجانب ما هو إلا جانب من جوانب الغلو واضح في زماننا هذا، وإن كان قد سبق في الأزمنة السابقة بعضه لكن ظهر جليا في زماننا هذا وانتشر، ولهذا من المستحسن جدا أن يركز على المسائل المهمة في زيادة الإيمان التي تزيد القرب من الله سبحانه وتعالى وتزيد التعبد له وعناية بشرعه، بدل التركيز على المسائل العقيمة التي كثير منها لو جهله الإنسان وأتى يوم القيامة وهو يجهله لم يكن في ذلك نقص عليه. ولذلك فرد المصيصية على أحمد بن أبي دؤاد كان بليغا، فأحمد بن أبي دؤاد مكث فترة طويلة 40 سنة وهو يناظر أهل العلم وما استطاع أحد منهم أن يكسره، وأتي بكبار العلماء من أمثال الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة الكبار، لكن كانوا يناظرونه ويجادلونه بالنقل، ما عندهم إلا آراء أقوال عمن سلف، حدثنا فلان وقال أخبرنا فلان، وهو لا يعترف بهذا، حتى جاء المصيصي فسأله فقط سؤالين، السؤال الأول قال أرأيتك هذا الذي تدعو إليه الشيء عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم جهلوه؟ قال بل عرفوه قال أفدعوا الناس إليه، هذا السؤال الثاني، دعوا الناس إليه أم لا؟ أم سكتوا عنه؟ قال بل سكتوا عنه. قال شيء عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسكتوا عنه، جدير بك أن تسكت عنه. فقال أقلني والمسألة على حالها، بل جهلوه. قال شيء جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، من أين لك علمه؟ إنما يتنزل به الشيطان. فأسكته في مجلس خلال دقائق محصورة، ما يستطيع أن يجيب ولا أن يتكلم بكلمة. فلذلك هذا النوع من المسائل هو المهم، أن يقتصر الإنسان على ما ينفع يقوي، وأن يترك الأمور الأخرى. وليس هذا تزهيدا في تلك المسائل ولا نقصا من شأنها، لكنها لأهل الاختصاص، ولا ينبغي إشاعتها بين الناس ولا إذاعتها بينهم. فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه، ولا خلفاء الراشدون، ولا الأئمة من بعدهم، وإنما كانت مختصة بطلب العلم. ولذلك فكثير من المؤلفين الذين ألفوا في هذا الباب كانوا يسمون بعض كتبهم المظنون به عن غير أهله، مثل كتاب الغزالي، مثل كتاب عبد الحق الإشبيلي المظنون به عن غير أهله، فعل من طب لمن حب، وهو انتخابات مختصة لأهل الاختصاص. ولهذا ألف الغزالي كتاب إلجام العوام عن علم الكلام، إلجام العوام على علم الكلام، وألف السيوطي كذلك في هذا الباب، وألف الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين. السؤال هنا عن سبب انتشار المذهب الأشعري في العالم الإسلامي. أقول إن المذهب الأشعري هو أقدم مذاهب أهل السنة، فالأقدمية لها اعتبار، ثم بعد ذلك أنه مذهب أكثرهم، فلم يكن مختصا بمذهب من المذاهب الفقهية، بل فيه حنابلة وفيه شافعية وفيه مالكية، فيه حنفية، بخلاف المذهب الماتريدي فهو مختص بعلماء الحنفية، والمذهب الحنبلي هو مختص بالحنابلة في ذلك الزمان أو أهل الحديث معهم. فهذا السبب الأساسي من أسباب انتشاره. لكن الذي انتشر مع الأسف في الأخير في أكثر البلدان في الأخير ليس هو مذهب الأشعري، بل هو الأقوال، لا، الأقوال التي طور إليها مذهب الأشعري، وذكرنا أن بداية تطويره كانت مع الفخر الرازي. ما يتعلق بالفرق المعاصرة، وبالأخص الروافض، وكذلك الإباضية التي ابتلي بها بعض البلدان، كيف التعامل مع هؤلاء؟ هل بالكبت ويعني كتمان أنفاس هذا المذهب حتى يذهب، أو بمجادلتهم ومناورتهم؟ أقول إن للسلف في هذا مذاهب شتى، فمنهم من كان يتسع باله لمناقشة أهل الزيغ والإلحاد لعل الله أن يهديهم، أو على الأقل يقيمه عليهم الحجة فيما أخطأوا فيه. وهذا المذهب سلكه عدد كبير من الأئمة، منهم عبد العزيز المكي صاحب الحيدة، منهم الإمام أحمد نفسه، عدد آخر من الأئمة، منهم البخاري، منهم الدارمي. ثم المذهب الثاني هو مجانبتهم بالكلية، وهذا الذي يفهم من كلام مالك رحمه الله، فقد كان يقول في حق هؤلاء: أما سمعتم قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعندما أتاه رجل من الجهمية أو القدرية يريد مناظرته، قال: أما أنا فعلى بينة من أمري، وأنت شاك فاذهب إلى شاك مثلك فجادله، ولم يقبل جوابهم. وهذه عادته رحمه الله، حتى في المسائل الفقهية لم يكن يقبل المناورة والمجادلة. ولذلك يقول فيه عبد الملك بن المعذل: يأبى الجواب فما يكلم هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، شرف الوقار وعز سلطان، التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. وحتى في الحديث إذا بلغ حديثا قال أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطع أحد أن يسأله عن إسناده فيه. يذكر أنه مرة واحدة سأله شعبة من الحجاج، قال: ممن سمعت هذا يا أبا عبد الله؟ قال: ما جالست سفيها قط، ولم يجيبه سفيها قط، أنه لا يروي إلا عن الثقات عنده. لكن من مذاهبهم أيضا التفريق بين من يرجى رجوعه، وهو من يصلح الدعوة، مثل عوام الناس الذين يقلدون أهل الأخطاء في انحرافاتهم وأخطائهم، وبين من لا يرجى رجوعه. فمن لا يرجى رجوعه هؤلاء لا يناورون ولا يجالسون، ومناورتهم هي من جنس المراء في الدين المذموم. وأما من يرجى رجوعه فتمكن مناورته ومجادلته، وكثيرا ما يرجع أو تقام عليه الحجة أو تضعف ثقته بالذين يقلدهم. ومنهم من يرى جواز المناورة مطلقا والمجادلة مطلقا مع كل أحد منهم حتى مع الذين لا يرجى رجوعهم، وهذا مذهب الباقلاني ومن بعده، وهو الذي سلكه ابن تيمية رحمه الله، يرون المناورة الجميع ومجادلتهم حتى إثبات أقوالهم والرد عليها. تيمية أخذ كتاب الرافضي ورد عليه حرفا حرفا، وفيه عقائد الروافض. وفي عصور المتأخرين عقدت مؤتمرات للمناورات، كان بعض الأمراء يعتني بهذا النوع، الملوك يعتنون به فيجمعون طوائف متعددة لمناورة بينها. وكان هذا مما يبقى له الأثر على عوام الناس عندما يعلن نصرة الحق وانتشاره. فلذلك الذي أراه أن زماننا هذا ليس زمان كبت الآراء، فالآراء الآن لا يقتلها الكبت، بل الكبت يولد ردة الفعل في زماننا. فلهذا ينبغي بيان تلك الآراء ونشرها ونشر الرد عليها ومناقشتها ومناورتهم عليها ويرجع من رجي رجوعه عنها. بالنسبة لمعاملتهم فيما سوى ذلك، هي مثل مخالطة الجار أي كان، فالجار المسلم له حقان والجار غير المسلم له حق واحد. فلذلك كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كنت تكفره منهم كالذي يرمي عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه ويعلن ذلك فهو كافر، فأنت تكفره صراحة بما قال، فتعامله معاملة الجار الكافر، لأنه وإن كان ليس مثل الكافر الأصلي فهو كافر مرتد، لكن لا تستطيع إقامة الحد عليه الآن وليس بيدك ذلك، فتجعله كالكافر الأصلي. وبالأخص أنه إذا كان نشأ على هذا قبل بلوغه فليس هو بالمرتد، لأنه وجد آباءه على هذا فهو مثابة الكافر الأصلي. وأما من لا تسمع منه مثل هذا القول ومن لديه تقية منهم، فتعامله معاملة عوام المسلمين وتحاول هدايته وإزالة ما لديه من هذا النوع بحسن التعامل. بالنسبة لرد السلام، من كفرته منهم لا ترد عليه السلام ولا تبدأه بالسلام، ومن كنت لا تكفره كعوامه فتبتدئه بالسلام وترد عليه السلام. أما معاملتهم في العمل فلا يحل ظلمهم، ظلم محرم في جميع الشرائع، لا يحل ظلم اليهودي ولا ظلم النصراني ولا ظلم الرافضي ولا ظلم المحارف في أي ملة من الملة. فإذا كان تلميذا فلا يحل لك أن تهضم شيئا من حقه الذي استحقه في الامتحان، وإذا كان عاملا أو موظفا لا يحل لك هضم شيء من حقه، ظلم ظلمات يوم القيامة. والله تعالى يقول حتى في حق المشركين الأصليين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم حتى المحارب لا يظلم، إنما يقاتل بمقتضى القتال، حتى إن أهل العلم ترددوا في ضرب الكفار بالسهام المسمومة، هل يحل ذلك أو لا يحل إلا إذا فعلوا، وهل لنا بالنبل سم رميهم ثالثها يشوس إن رموا بالسم، إذا رموا بالسم جاز ذلك. محمد مولود كفاف عندك. ففي معاملة المسلمين للكفار دائما كثير من التعامل الدعوي الذي أثر في نفسياتهم وجعل كثيرا منهم مسلمون وينقادون. نعم حتى مع اليهود لا يظلمون، لكنهم في قتالهم وظلمهم فيما ظلموا فيه يرد عليهم ظلمهم ويقتلون بما قتلوا به، لكن بالنسبة لمن كان لديه أمانة ونحو ذلك يؤديها إليهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ظلمه أهل مكة وأخرجوه بغيا عدوانا كذبوه، أدى إليهم أماناتهم جميعا، ترك عليا يؤدي إليهم أماناتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من العلوم الشرعية المهمة علم السيرة النبوية، وهذا العلم حده أنه العلم الذي يبحث فيه عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراحل حياته ودعوته. ثم موضوعه ما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته ونشأته، ثم ما يتعلق ببعثته ودعوته والوحي إليه وهجرته وإقامته للدولة الإسلامية وموته صلى الله عليه وسلم وغزواته وبعوثه وسراياه، وما يتعلق كذلك بأصحابه الذين آووه ونصروه من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، ويشمل كذلك أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وهي التي تسمى بالشمائل النبوية. ثم واضع هذا العلم لا يمكن تحديده كالعلوم التاريخية كلها، إذ ليس للتاريخ واضع بعينه، لكن يمكن أن يحمل هذا على أول من ألف فيه. وأول من ألف في علم السير كتابة وجمعا واعتنى بذلك هو الإمام عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، فهو من كبار التابعين من أئمة التابعي المدينة الذين اشتهروا بالفقهاء السبعة. أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وعمة أبيه خديجة بنت خويلد، وجدته به صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهن، وخالته كذلك أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عن الجميع. وقد ولد عروة بن الزبير رضي الله عنه في أوائل خلافة عثمان بن عفان، وانفرد بالعلم وحين اشتغل آل بيته كأخيه عبد الله وأخيه مصعب وغيرهما من إخوانه بالسياسة وأمر الدولة، لم يكن هو يشتغل بذلك، بل اقتصر على العلم جمعا وتعليما ودراسة. ولكن مع هذا فإن تأليفه الذي جمعه في السير وروى فيه عن كبار الصحابة كعائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين كغيره من تآليف التابعين لم يصل شيء منه، ولم يكن على طريقة التأليف التي جرت فيما بعد، بل كان جمعا للقصص والأخبار. لكن روي من طريقه كثير من هذه القصص في الصحيحين وغيرهما، فكثير من قصص السير تروى من طريق عروة بن الزبير. ثم جاء تلامذة عروة فاشتهر من الذين ألفوا منهم في هذا العلم محمد بن إسحاق، وكان فارس ميدان السير، ومع هذا فقد كان فيه لين، وقد كان مالك سيء الرأي فيه، وقد جعله البخاري على شرطه فأخرج له في الصحيح، ولم يجعله مسلم على شرطه فلم يخرج له شيئا في الصحيح. وهذا النوع يحصل، قد يكون الرجل على شرط البخاري وليس على شرط مسلم، وقد يكون كذلك على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. فمثلا سهيل بن أبي صالح السمان على شرط مسلم وليس على شرط البخاري، لم يخرج له البخاري شيئا. وكذلك حماد بن سلمة على شرط مسلم ولم يخرج له البخاري شيئا. وفي المقابل محمد بن إسحاق وعبيد الله بن موسى وعمران بن حطان وعدد من الذين انفرد بهم البخاري الصحيح ليسوا على شرط مسلم ولم يخرج لهم. ويمكن أن يعد مع هؤلاء محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري ومسلم، فقد أخرج له البخاري الصحيح ولم يخرج له مسلم شيئا. فمحمد بن إسحاق بلا ريب من أوعية العلم ومن الحفاظ الكبار، وبالأخص في مجال السير، وقد ألف كتابه المنتقى في السير كتابا كبيرا اشتهر بسيرة ابن إسحاق، وإن كان لم يعتني فيه بالأسانيد ولا بالتصحيح، وقد أورد فيه كثيرا من القصص التي يخالفها قصص أخرى صحيحة في الصحيحين وغيرهما. وأورد فيه كذلك كثيرا من الأشعار التي لو كانت صحيحة النسبة لاشتهرت روايتها كما اشتهرت رواية غيرها، ومع ذلك لم تروى. ولهذا احتاج العلماء فيما بعد إلى تهذيبه، فانبرى لذلك ابن هشام اللخمي الأندلسي فألف كتابه في تهذيب سيرة ابن إسحاق، وقد اشتهر هذا الكتاب بسيرة ابن هشام. وقد حذف كثيرا من القصص التي أورده ابن إسحاق التي يراه هو أنها منقولة عن طريق أهل الكتاب، كما رواه ابن إسحاق عن طريق محمد بن كعب القروي، أو ما رواه عن تلامذة كعب الأحبار وعن غيرهما من المسلمة اليهود الذين كانوا بالمدينة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة سبى ذراريهم ونساءهم فأسلموا وبقوا بالمدينة، ولقي محمد بن إسحاق عددا كثيرا منهم. فمن أحاديثه في الأخبار ما يكون عن هؤلاء اليهود، هؤلاء الذين كانوا يهودا، وبالأخص ما يتعلق بالأنبياء السابقين وبدء الخلق وأحاديث الأنبياء وغير ذلك. فحذف ابن هشام أكثر هذه القصص التي يرى أنها أخذت عن طريق مسلمة أهل الكتاب، وأثبت كثيرا مما سواها لكنه يعلق عليه. فإذا أثبت قصيدة من الشعر من سيرة ابن إسحاق قال بعدها: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرونها له أو لا يعرفونها له. كذلك فإن سيرة ابن إسحاق أصبحت مرجعا فيما بعد لدى كثير من الفقهاء والمؤرخين وغيرهم، فالذين يأخذون الأحكام من القصص السيرية تاريخ يأخذونها عن طريق سيرة ابن إسحاق، لأنها أعلى كتاب في هذا الفن. ثم بعد ابن إسحاق الإمام الواقدي محمد بن عمر، وقد كان يجلس إلى مالك بن أنس فيحدثه ويسمع منه مالك دون أن يرد عليه، لكن مالك لم يحدث عنه بشيء وهو متروك عند أهل الحديث. ومع هذا فهو من أوعية العلم ومن الأئمة الكبار في الحديث والتفسير والسير والتاريخ وغير ذلك. ويكفي لعلو ثعبه أن كاتبه وتلميذه هو محمد بن سعد صاحب الطبقات، الذي هو إمام وشيخ لأصحاب الكتب الستة. فقد ألف الواقدي كثيرا من الكتب في السير، منها كتاب السير الكبير ولم يصل إلينا، وكتاب السير الصغير ولم يصل إلينا كذلك، وكتاب فتوح الشام وقد طبع عدة طبعات، وكتب أخرى له في هذا المجال. ومن هؤلاء الذين اشتهروا كذلك في ذلك العصر بالاشتغال بالسير موسى بن عقبة، وهو كذلك من أوعية العلم، وقد اشتهر برواية السير والمغازي، وألف في المغازي كتابا جامعا كبيرا ولم يصل إلينا. واشتهر عموما في زمان التابعين عدد من أئمة السير الذين كانوا يتناقلون الأخبار، ومن هؤلاء المعتمر بن سليمان وأبوه قبله، وسليمان بن بلال، وأبو سهيل، نافع بن مالك، نافع بن مالك بن أبي عامر عم مالك بن أنس. ثم فيما بعد هذا العصر أدخلت السير في علم الحديث كغيرها من العلوم، فقد جعل البخاري في صحيحه كتابا لبدء الخلق، وكتابا لأحاديث الأنبياء، وكتابا لاستتابة المرتدين، وكتابا للمغازي، وكتابا للمناقب والفضائل وذكر فيه مناقب أهل البيت ومناقب المهاجرين ومناقب الأنصار، وكذلك في كتاب التفسير في الصحيح كثير من قصص السير التي تتعلق بتفسير القرآن. وهذا مثال فقط من اعتناء المحدثين بالسير في كتبهم. وقد خالط هذا العلم علم الرجال الذي سبق التحدث فيه، فقد عددنا من كتب علم الرجال كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وقد افتتحه بجزئين كاملين في السيرة النبوية، الجزء الأول والثاني، ثم الجزء الثالث لتراجم أهل بدر، وذكر فيه كثيرا من أمور السيرة. وهكذا الكتب المؤلفة على الطبقات أو التواريخ في علم الرجال كثير منها يعتني بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا بدأ التأليف في التاريخ الإسلامي على طريقة تختلف عن طريقة المحدثين، وهي طريقة جمع القصص دون الرجوع إلى الأسانيد، سواء رتبت على السنوات بحوادث السنين أو كانت في تراجم الرجال وذكر المنثور عنهم. وفارس هذا الميدان وأول من ألف فيه تقريبا هو محمد بن جرير الطبري، ألف كتابه الكبير الحافل الذي اشتهر باسم تاريخ الطبري، لكن كثيرا من القصص فيه مروية عن المتروكين والضعفاء، فكان ذلك سنة أهل السير فيما بعد، فلم يعتنوا بالتمييز بين الخبيث والطيب من لدن ابن جرير الطبري إلى هلم جراء. ولهذا قال الإمام أحمد البدوي رحمه الله، قال: وليعلم الناظر أن السيرة تضم ما صح وما قد نكر. العراق يقصد في الألفية. أحمد البدوي قال نظير هذا أيضا، قال: وليعلم الناظر أن السيرة تضم ما صح وما قد نكر، فيصعب فيها التمييز بين الخبيث والطيب. ومن الكتب المؤلفة على شاكلة كتاب الطبري الآخرة مما فيه من السير كتب الإمام الذهبي، افتتح تاريخ الإسلام كذلك بالسيرة النبوية وبسيرة الخلفاء الراشدين، وكذلك في كتبه الأخرى في التاريخ ككتاب العبر وغيره. وكذلك الحافظ ابن كثير فقد ألف كتابه المستقل في السيرة النبوية، هو مطبوع مستهر، وقد اختار منه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب اختصار السير. وكذلك كتابه في تاريخ الإسلام الكبير الذي سماه البداية والنهاية. ومن المؤلفين على هذه الشاكلة كذلك ابن الأثير الذي ألف كتابه الكامل في التاريخ، فاعتنى فيه بالسير والقصص. ثم جاء ابن سيد الناس اليعمري فألف كتابه عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير، فكان من أحسن هذه الكتب وأدقها تعبيرا وأحسنها ترتيبا، واعتنى به من خلفه، فعليه تقريبا اعتمد القسطلاني في كتابه القيم المواهب اللدنية في السيرة النبوية. وهذا الكتاب هو الذي شرحه محمد بن عبد الباقي الزرقاني بكتابه الحافل الكبير شرح المواهب اللدنية، وهو من أوسع الكتب في علم السير. وكذلك اعتمد عليه صاحب سبل الهدى والرشاد، وهو أيضا بعد شرح ابن عبد الباقي أوسع كتابه في السير، لكن صاحب سبل الهدى والرشاد حاول أن يرفد كل باب من أبواب السيرة بما ورد فيه من الأحاديث الصحيحة، فكان تطويرا لعلم عموما. وعلى كثرة المؤلفين من الحفاظ في علم السير فإنك تجد أن كثيرا مما يقصونه من القصص يعتمد على رواية ابن إسحاق والواقدي، ومن هؤلاء الدمياطي في كتابه السيرة مع أنه من الحفاظ النقاد، وكذلك ابن عبد البر في كتابه المختصر السير النبوية، وكذلك ابن قدامة في كتبه المتعددة التي خصص كتابا منها لنسل الصحابة من المهاجرين، وكتابا لنسل الصحابة من الأنصار، وكتابا للسير، وكذلك كلاعي الأندلسي الذي ألف كتابه الكبير الحافل في السير، وغير هذا من الكتب الكثيرة التي لا يمكن إحصاؤها، فما من قطر من الأقطار لا يستهر فيه عدد كبير من المؤلفات في السيرة النبوية، ولكن مرجعها واحد لأنها تتناقل في الغالب القصص كما هي من رواية ابن إسحاق والواقدي. والكتب المتميزة في هذا العلم غير كتاب ابن عبد الباقي الذي امتاز بالجمع والإحاطة، وكتاب سبل الهدى والرشاد الذي امتاز بالتأصيل بالأحاديث الصحيحة، نعم، يوسف الصالح الدمشقي. من الكتب التي تميزت كذلك في هذا العلم كتاب الشفاء للقاضي عياض، قد سماه الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب علمي عقد فيه أبوابا لم يتطرق لها أهل السير، مثل الكلام في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل الكلام في عصمة الأنبياء عموما، ومثل الكلام في احترام السلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وأتى فيه بكثير من العلم، ومع ذلك فيه بعض الأحاديث الضعيفة، وفيه كذلك بعض القصص التي ما لها إسناد لكن ليست منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أصحابه، بل هي مقطوعة عن من دونه. وعموما كان كتاب القاضي عياض من أجل الكتب وقد وضع الله عليه القبول، فكان أهل الحديث يرونه كما يرون غيره من الكتب، واشتهر في آفاق الأرض جميعا. وإلى زماننا هذا لا يخلو إسناد من إثبات المحدثين من سند لكتاب الشفاء للقاضي، وكذلك فإن العلماء في كل زمان في شهر ربيع الأول يقرؤونه في مجالسهم على الطلاب، وقد سمعته 13 مرة من جدي رحمه الله، كل واحدة كانت في شهر ربيع الأول. وهذا الكتاب على جلالة قدره ونفاسته اعتنى به الناس كذلك بالشروح والتعليقات، فكثرت شروحه وتعليقاته عليه، واشتهر به صاحبه الإمام عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، هو قاضي المرابطين من أئمة علماء المالكية، وله سوى الشفاء كثير من الكتب، للكتاب التنبيهات على المدونة ولم يطبع بعد، كما ذكرنا كتاب إكمال المعلم قد ذكرناه من قبل في شروح الحديث في شروح صحيح مسلم، وكذلك من كتبه النافعة كتاب مشارق الأنوار، وشرح فيه غريب اللغة في الصحيحين والموطأ، وعندما وصل هذا الكتاب إلى مصر نور فيه أبو حيان أعجب به إعجابا بالغا، وكتب عليه أبياته المشهورة: مشارق أنوار تبدت بسبتة فوا عجبا تبدو المشارق بالغرب، ومرعا أنيق في جديب ربوعها، ألا فاعجبوا للخصب في موضيع الجدب، فما فضل الأرجاء إلا رجالها، وإلا فلا فضل لترب على ترب. لكن مع هذا غطت شهرة الشفاء على غيره من كتب القاضي عياض، حتى أصبح الناس يقولون لولا الشفاء لما عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع في المسلمين. والمقصود بمعرفة المصطفى صلى الله عليه وسلم معرفة ما له من حقوق على أمته، والإجابة عن كثير من الإشكالات العلمية متعلقة بحياته صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الإمام أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي فنظم ألفية في السيرة النبوية، ولم تلقى هذه الألفية من العناية ما لقي غيرها كألفيته في الحديث مثلا، والمنظومات في هذا العلم كذلك كثيرة، من أهمها نظم الغزوات لأحمد البدوي الأموي الشنقيطي، وهذا النظم نظم فيه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وشاركته فيه أخته، وقد وضع الله عليه القبول فرواه الناس وحفظوه وكثرت شروحه اشتهرت. ومن شروحه المتداولة إنارة الدجاء لحسن بن شاط المكي، وكذلك روض النهى لابن أخيه هو حماد بن الأمين الأموي المجلسي، وكذلك شرح العلامة عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسي، وإن كان لم يطبع بعده إلا أنه من أوسع هذه الكتب. ومن المنظومات كذلك في هذا العلم منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم لعبد العزيز اللمطي الجزائري، وهي نظم سهل هين يحفظه الصغار، وقد كثرت شروحه كذلك ووضع الله عليه القبول، فلم يزل الناس يحفظونه ويتداولونه فيما بينهم، على أن في آخره في خاتمته بعض المبالغات التي قد تدخل في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الإطراء. هذا ويدخل في علم السير علم الشمائل النبوية، ومن أهم الكتب المؤلفة فيه كتاب الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الإمام، وهذا الكتاب فيه عدد كبير من الأحاديث الصحيحة، وفيه كذلك بعض الأحاديث الضعيفة، وقد اشتهر كذلك في مشارق الأرض ومغاربها وكثرت المؤلفات والشروح عليه، من الشروح المطبوعة عليه شرح جسوس، كذلك حاشية بن نيس، وإن كان فيهما بعض ما اختلقه بعض المتصوفة، وكذلك كتاب الشمائل النبوية لابن كثير، وقد جاء كتاب ابن القيم زاد المعاد حاويا لأمور مهمة في هذا العلم، فلم يجعل كتابه مختصا في السير، بل أتى فيه ببعض الأبحاث السيرية مربوطة بالأحكام الفقهية وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه وتصرفه في الأمر، فكان كتابه متميزا من هذا القبيل. وكذلك كتاب سفر السعادة لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي صاحب القاموس، فقد أتى فيه بأبحاث السيرة وأضاف إليها بعض ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأدعية. أما مستمد هذا العلم فهو من القرآن والسنة وقصص السلف وقصص بني إسرائيل كذلك، فقد استمد كثير من سير الأنبياء السابقين ومما كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار من قصص بني إسرائيل، وكذلك علم الأنساب فإنه يرتبط بهذا العلم ارتباطا وثيقا، ولذلك قال أحمد البدوي في مقدمة نظمه في الأنساب: وإن جمعت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرا حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس. وقد جرب هذا، فإنك إذا عرفت نسب الإنسان وعرفت سيرته وحياته ازدادت معرفتك به حتى كأنك تراه بعيني رأسك. ولذلك أذكر في الصغر أننا كنا إذا سئلنا عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نعرف أنسابهم وسيرهم نظن أننا قد لقيناه وأنه قد أتانا قبل ذلك، ونصفه لما في المخيلة مما عرف من نسبه. وقد كنت في الصغر أظن أنني أعرف كثيرا منهم بأعيانهم. كذلك فإن فائدة هذا العلم هي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته مما يقتضي محبتهم، فإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط في الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. ولا يمكن أن يحب إلا إذا عرف، لأن الحكم على المجهول لا يفيد. كذلك من فوائد هذا العلم الاقتداء بهم فيما فعلوه، وبالأخص ما يتعلق بنصرة الدين والجهاد في سبيل الله والتضحية في سبيله وإعلاء كلمته. فلولا هذا العلم لما حصل كثير من تضحيات المسلمين التي وقودها هذه القصص التي يجدونها في السير. وكذلك من فوائد هذا العلم أنه تسلية للمؤمن فيما يصيبه من المصائب. إذا قرأ مصائب هؤلاء الذين أكرمهم الله فعرف أن الإنسان يبتلى على قدر مكانته عند الله عز وجل، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل الأمثل، هان عليه ما يجده هو مما دون ذلك. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النكتة بقوله: رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكذلك فإن من فوائد علم السير أن كثيرا من الأمور لا يمكن أن تعرف أحكامها من تلقاء النصوص الشرعية أو اجتهادات المجتهدين فقط، لأنها أقرب إلى الواقعية، فلا يمكن أن تأخذ أحكامها إلا من السيرة النبوية. ومن هذا أمور العمل الإسلامي، فإن كثيرا منها لا يمكن أن تعرف أحكامه وتفصيلاته وتحصل القناعة به إلا بدراسة السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين وأعمالهم. ثم فضل هذا العلم إنما ينشأ عن فائدته، ففضل كل علم هو بحسب فائدته، ولا شك أن هذا العلم كبير الفائدة، فكل الفوائد السابقة هي بعض فوائده فقط. فإذا كان كذلك علم فضله من بين العلوم. أما حكمه فإن القدر الذي يعرف به الإنسان ومنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يميزه فرض عين، وما زاد على ذلك فرض كفاية. وبعض أهل العلم يحجر واسعا فيذكر أنه يجب على كل إنسان فرض عين أن يعرف أباء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد مناف، لأنه لا يمكن أن يميز عن غيره إلا هكذا، لأن العادة أن الإنسان إذا ذكر باسمه واسم أبيه واسم جده فقط لا يميزه هذا عن سواه، لكن إذا رفع في نسبه إلى الجد الذي يميزه فمن الغالب أنه لا يختلط الأشخاص إذا ذكر في النسب أربعة أشخاص، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، إذا ذكر له أربعة آباء لا يشركه أحد في هذه النسبة. ومثل ذلك يقولون في أمهاته صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى الناس بنسبه صلى الله عليه وسلم عناية بالغة، وأصلها ما أخذ عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه هذا، فذكر له 520 أما، المحفوظ من أمهاته صلى الله عليه وسلم 520، وما من قبيلة من قبائل العرب إلا وله فيها خؤولة إلا بني تغلب وحدهم. فلا تعرف له خؤونة في طالبة، لكن ما من قبيلة أخرى إلا وله فيها خؤونة. وهذه الأمهات هي أمهاته من قبل أبيه وأمه معا. وقد نظم البدوي رحمه الله أمهات السلك النبوي، سلك آباء النبي صلى الله عليه وسلم، فبين الأمة المباشرة لكل واحد منهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض ذلك في قوله أنا ابن العواتك من سليم. عواتك من سليم ثلاثة: عاتكة بنت الأقصى بن مرة بن هلال، وعاتكة بنت مرة بن هلال، وعاتكة بنت هلال. وهؤلاء العواتك أمهات النبي صلى الله عليه وسلم. فعاتكة بنت الأقصى بن مرة بن هلال هي أم وهب جده لأمه، وعاتكة بنت مرة بن هلال هي أم هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني قبل أبيه، وعاتكة بنت هلال هي أم عبد مناف بن زهرة جد النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى لأمه. وكذلك انتسابه صلى الله عليه وسلم لخندفة وهي زوجة إلياس أم مدركة جد النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما فإن من تفصيلات هذا العلم ما لا يمكن أيضا أن يحكم عليه بفرضه كفاية، بل قد يكون سنة أو مندوبا، مثل الرفع في نسبه صلى الله عليه وسلم إلى منتهاه، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف لقصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، هذا المجمع عليه من نسبه. وعدنان بن أدي بن أدد بن الهميسة بن قيدار بن نبت أو نابت بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ناحور بن فالغ بن عابر أو عيبر بن متوشلخ بن سام بن نوح بن لامك أو لبك بن مهلائيل بن اليارد بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شئث بن آدم عليه السلام. وكذلك فإن أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن قصي بن كلاب بن مرة، وأمها برة بنت عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة. ويذكر أن سبب عناية البدوي رحمه الله بعلم الأنساب أنه خرج وهو صغير في قافلة فمروا بحي من أحياء الأعراب الزوادي، ومن عادة الناس عندنا إذا نزل عليهم ضيوف في سن الطلب أن يمتحنوهم في العلم. فسألت امرأة عن أم آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعرفها فقطع رحلته ورجع لطلب العلم حتى نظم اسمها في نظم الأنساب، حيث قال: وأم أم المصطفى إن تعزى برة بنت الندب عبد العزة. أما اسم هذا العلم فهو علم السير أو علم السيرة النبوية. والسير جمع سيرة، والسيرة الطريقة، ومنه قول الله تعالى: سيرتها الأولى، أي طريقتها الأولى التي كانت عليها عندما كانت عصا قبل أن تلقى وتكون حية تسعى. والسير جمع، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم معناه مسيرة حياته، لكن نظرا لكثرة ما فيها من الأعمال الصالحة جمعت. وكذلك إذا أضيف إليها ما يذكر معها من سير أصحابه وآل بيته ومن سير من قبله من الأنبياء ومن سير أجداده كان ذلك سيرا. ولتفصيلات هذا العلم أسماء، فعلم النسب الشريف وعلم الشمائل المحمدية وعلم المغازي، هذه كلها داخلة في علم السيرة بمعناه الأعم. أما نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم، فنسبته إلى العلوم الشرعية نسبة العموم والخصوص الوجهي لاشتراكه مع علم التفسير وعلم الحديث وعلم التاريخ وعلم الرجال في كثير من الأبحاث، والاختصاصه هو في بعض الأبحاث المختصة به كاختصاص كل علم من هذه العلوم بأبحاث تختص به. أما مسائله فهي تشتمل على بدء الخلق وإهباط آدم وحواء إلى الأرض وعمارة هذه الأرض والاستخلاف فيها، ثم بتاريخ مكة منذ بناء البيت الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس وما تداول عليه من القبائل، ثم ذكر أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لهم من الاختيار والاصطفاء الرباني، فإن الله اختارهم على من سواهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل بني كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. وكذلك ما أكرمه الله به من الإرهاصات السابقة على مولده كقصة الفيل وإهلاك الله للذين أتوا به، فما هي إلا إرهاصة من إرهاصات مبعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك انطفاء نار الفرس وتصدع الإيوان ورؤيا الموبدان التي نسيها في النوم بعد أن أفزعته، فجمع كسرى العرافين والمنجمين والكهان ليعرفوا له هذه الرؤيا فلم يعرفها أحد منهم، فأتاه رجل من العرب صاحب مغامرات وهو عبد المسيح اليماني، فجعل له جعلا على أن يأتيه بهذه الرؤيا، فسافر عبد المسيح إلى اليمن لكاهن لهم هناك من حميرة كان يسمى سطيحا، فوجده مغمى عليه من ثلاث لا يتكلم قد أشفى على الموت، فأنشد في أذنه: أصم أم يسمع غطريف اليمن، أم فاد فازلم به ريب العنن، يا فاصل الخطة أعيت من ومن، أتاك شيخ الحي من آل قطن وأمه من آل بيبي بن حزن، أبيض فضفاض الرداء والبدن، تحملني وجن وتهوي بي وجن، رسول قيل الفرس في أرض اليمن. فرفع رأسه وقال: عبد المسيح على جمل مشيح جاء إلى سطيح وقد أهوى على الضريح، أرسلك ملك بني ساسان لخمود النيران وتصدع الإيوان ورؤيا الموبدان، رأى خيلا عرابا تقود إبلا صعابا، قد قطعت دجلة وتفرقت فيما وراءها، يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة فليست الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات وكل ما هو آت آت، ومات. فعذبها عبد المسيح وأتى بها هرقل، فتذكر الموبدان رؤياه فجاءت على وفق ما أخبر به، أنه رأى 14 شرفة من شرفات الإيمان تتساقطت، ورأى هذه الخيلة العرابة التي تقود الإبل الصعابة، فكان ذلك كما أخبر، يملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات التي سقطت وهي 14. ففي المدة الوجيزة ما بين ذلك وعند مولد النبي صلى الله عليه وسلم وما بين فتح العراق ملك منهم في هذه المدة 14 ملكا وملكة. فالإرهاصات نعم، كذلك بعدها المعجزات النبوية، وقد ألف فيها عدد من المؤلفين في المعجزات وحدها وهي كثيرة، وأعظمها الوحي المنزل عليه صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن المعجز. والمعجزات سوى ذلك كثيرة، وقد تضمن القرآن كثيرا منها كانشقاق القمر وكعلم الأميين وغير ذلك مما تضمنه القرآن، وتضمنت السنة ثابتة مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المعجزات كالإخبار بفتح كنوز كسرى وقيصر وإنفاقهما في سبيل الله، وكبلوغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وغير ذلك من المعجزات العظيمة. كذلك منها خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تشمل خصائص تشريعية وخصائص كونية. خصائص الكونية ما خصه الله سبحانه وتعالى به من الإجلال والتعظيم، كما يتعلق بخلقته، فإنه ما رآه أحد قط إلا هابه، وما سائر أحدا قط إلا طاله. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحس بالجوع ولا بالعطش، لا في الصوم ولا في غيره، يطعمه الله ويسقيه. وكذلك أن الغمامة تظله في مسيره في الصيف. وكذلك الخصائص التشريعية وهي كثيرة جدا، منها ما يختص به وجوبا عليه، منها ما يختص به حرمة، منها ما يختص به إباحة. كذلك من هذه الأبحاث المسائل ما يتعلق بنسب قريش ومكانتها وكونهم أهل الحرم، وما يتعلق ببطونهم وما لهم من المآثر، وما حصل بينهم من قبل وبين غيرهم من الحروب، وما أكرمهم الله به من الإلاف والأمن من الجوع والخوف، كما قال الشاعر: زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف، قريش أؤمنوا جوعا وخوفا وقد جاعت بنو أسد وخاف. كذلك منها ما يتعلق ببعثته صلى الله عليه وسلم ودعوته 13 سنة بمكة، وعرضه نفسه على القبائل، وكذلك ما يتعلق بالهجرة إلى الحبشة، ثم بالهجرة إلى المدينة، ثم بالمغازي والبعوث والسرايا، ثم بعد هذا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذلك بالوفود التي وفدت عليه في العام 9، ثم في الكتب التي كتبها إلى الملوك والأمراء وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وبعد ذلك بموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصيبة هذه الأمة الكبرى، ثم بعد ذلك ما يتعلق ببيعة خليفته أبي بكر رضي الله عنه، وبرده العرب إلى دين الله بعد أن ارتدوا عنه، ما يتعلق بالردة عموما، ثم بتجيشه الجيوش إلى الشام والعراق، ثم بخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه والفتوح التي جاءته في خلافته، ثم بخلافة عثمان كذلك رضي الله عنه والفتوح التي فتحها، ثم بخلافة علي رضي الله عنه والحروب التي خاضها وما حصل في أيامه من الفتنة، وهكذا. فهذه هي أبحاث السيرة النبوية التي تتضمنها. وبهذا نكون قد أتينا على المقدمات العشر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السؤال هنا عن الكتب المستقلة في علم الشمائل، ما أشهرها؟ وقد ذكرنا منها كتاب الترمذي وكتاب ابن كثير، وقد نظم جمهور ما فيهما العلامة محمد الثالث بن متالي بكتابه نظم الشمائل النبوية، ونظم طويل، وزاد عليه العلامة زين بن الجمل زيادات. وأما الكتب المختصة بالخصائص النبوية فمن أهمها كتاب جلال الدين السيوطي رحمه الله، خصائص الكبرى، وإن كان قد ألف في الباب بعض الكتب، لكن السيوطي حاول جمعها في كتابه الخصائص. أما ما يتعلق بالكتب السيرية المعاصرة فهي كثيرة جدا، وكذلك في العصور السابقة القريبة، لكن كثيرا منها إنما كان ترتيبا وجمعا لبعض ما ذكر في الكتب السابقة. ولهذا فكثير منها إنما يعتبر نسخا من الكتب السابقة أيضا، إلا أن الدكتور أكرم ضياء العمري كان صاحب تطبيق المنهج الحديث على السيرة النبوية، قد بدأ هذا المشروع وألف على أساسه عدد من الرسائل الدكتوراه والماجستير في الجامعة الإسلامية، وسار عليه بعض المعاصرين مثل هذا العلي صحيح السيرة النبوية وعدد من الكاتبين في هذا الباب. وعموما فإن كتاب الرحيق المختوم للصفي المبارك فوري كان كتابا معتدلا، ليس فيه كثير من الإطراء والغلو، وفيه تنسيق جيد وترتيب حسن اعتمد فيه كثيرا على كتاب عيون الأثر لابن سيد الناس. أما ما يتعلق بفقه السيرة وتطبيقه على العمل الإسلامي فمن أشهر المؤلفين فيه منير الغضبان، وله فيه كتاب فقه السيرة النبوية، وله فيه المنهج الحركي للسيرة النبوية، وكتب أخرى في هذا الباب، له عدد من الكتب كلها في هذا الباب. كذلك كتاب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله فقه السيرة، وكذلك كتاب محمد سعيد رمضان البوطي أيضا فقه السيرة، كلها في أخذ الدروس والعبر من السيرة. وقد اشتهر في هذا الباب أيضا دكتور عبد العزيز الحميدي، وله فيه دروس وعبر، حميدي يقصد، له فيه كتاب دروس وعبر من السيرة النبوية. وكذلك في مجال القصص وإن كان لا يعتني بتصحيح كتابات رافت الباشا، عبد الرحمن رافت الباشا، في صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين إلى آخره. بالنسبة لسيرة ابن إسحاق قد وجد منها جزء يسير وقد طبع، ولم يوجد منها شيء ما عدا ما هذبه ابن هشام في تهذيب السيرة النبوية. وحتى تهذيب ابن هشام أيضا هذبه عبد السلام هارون، كتاب مختصر صغير. بالنسبة لسيرة ابن هشام شرحها الإمام السهيلي الضرير بكتابه الروض الأنف، وهو كتاب اعتنى فيه كثيرا باللغة والنحو وإعراب الشعر الذي ورد، ومع ذلك الكتاب نفيس في مجاله اللغويات عموما. فسهيلي مؤلفه من أشهر نحاة الأندلس، وهو منسوب إلى جبل سهيل، وهو جبل في جنوب الأندلس، هو أطول جبالها، لا يرى سهيل نجم سهيل من أوروبا كلها إلا من على هذا الجبل، فبذلك سمي الجبل بسهيل. والسهيلي من الصالحين المجابين في الدعاء، كان ضريرا كفيفا لكن الله بارك له في عمره، كان من العلماء، ولذلك اشتهر من شعره قوله: بجلال وجهك سيدي أتشفع، ولباب جودك بالدعاء أتضرع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرى الزار الشدائد كلها، يا من إليه المستكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قولكن إمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن منعت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط داعيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. بالنسبة للطالب العلم الذي لا يريد تدريس هذا العلم ولا التخصص فيه، بالإمكان أن يصطحب معه كتاب عيون الأثر لابن سيد الناس، وكذلك يمكن أن يرجع إلى السيرة الحلبية، وفيها كثير من التنسيق والترتيب الجديد. أما طالب العلم الذي يريد التوفيق وكذلك المدرس الذي يريد تدريس علم السير، فلا بد أن يرجع لكتاب شرح المواهب للزرقاني، ولسبل الهدى والرشاد، ولسيرة ابن هشام، والمفضل أن يرجع طبعا لشرحها روض الأنف. لا شك أن بعض كتب التاريخ فيها بعض الجوانب من السيرة، وإن كانت شذرات متطايرة متفرقة، بالأخص الكتب القديمة التي مؤلفة في التاريخ الإسلامي يريد فيها بعض الأمور المتعلقة بالسيرة النبوية. ولكن الأفضل لدارس العلم والذي يريد تدريسه أن يأخذ من الكتب المؤلفة فيه. بالنسبة لتطبيق منهج المحدثين على السيرة تماما، أنا ذكرت عمل الدكتور أكرم ضياء العمري، لكن ليس معنى ذلك أن العمل سيستقيم على كل السيرة أو يأتي على كلها، بل إن الأمر في هذا العصر لا يمكن أن يأتي الجديد رغم كل العصور الماضية، فما لم يفعله البخاري ولا الدارقطني ولا أبو زرعة ولا الإمام أحمد ولا غيرهم من كبار الأئمة فيما يتعلق بالتصحيح اليوم من الأمور الشاقة الصعبة. ومع هذا فكثير مما لا يترتب عليه معرفة أحكام وهو مجرد قصص، لم يكن المحدثون يبحثون فيها في التثبت الكامل، مع أن بعضها يتعلق به ثبوت الحديث كوفيات الرواة، وهذه لا تؤخذ في العادة إلا من التواريخ والسير، وأغلبها من غير أسانيد. وكذلك معرفة أن فلانا من الصحابة مثلا في بعض الأحيان لا يكون لذلك معرفة إلا عن طريق ذكره في غزوة من الغزوات أو نحو ذلك من السير. بالنسبة لإدخال سير الخلفاء الراشدين مع السيرة النبوية في هذا العلم، هو الصلاح مثل إدخال الفرائض في الفقه ومثل إدخال المنقضاء في الفقه، هو أمر درج الناس عليه، فإذا ذكروا السيرة يذكرون سيرة الخلفاء الراشدين، وإن كانت سيرة الخلفاء الراشدين قد وردت في بعض المؤلفات، فألف السيوطي كتابا مختصا في تاريخ الخلفاء الراشدين لم يصل إلينا، وإن كان ضمنه كتابه في تاريخ الخلفاء العام الذي هو من التاريخ، وألف كذلك عدد من الناس في سير الخلفاء فرادى ومجموعة، ونظم أحمد البدوي منظومته في الخاتمة، المنظومة التي تسمى بالخاتمة هي خاتمة نظم الغزوات في سيرة الخلفاء الراشدين. وهكذا في كثير من الكتب المؤلفة في الفن تتناول هذا العلم. نعم، هذه النظم في التاريخ ليست مختصة بالسير ولا تختص بالخلفاء الراشدين. بالنسبة للإمام الذهبي رحمه الله، اشتهر بدقته فيما يتعلق بالجرح والتعديل والرجال، وقد كان تقريبا من أشد الناس حرصنا فيما يتعلق بالجرح والتعديل، وكذلك من أكثر المؤلفين في هذه الأمة في علم الرجال، أكثرهم تأليفا وأوسعهم اطلاعا وطولهم باعا في هذا المجال، لكن مع ذلك إذا ألف في السير فلا يقصد بذلك التصحيح والتضعيف، إنما يسير على منهج أهل السير، وهذا الذي سلكه في كتابه العبر وفي غيره من الكتب التي تناول فيها السيرة النبوية. والأجزاء الآن التي طبعت مع السير أعلام النبلاء 3 أجزاء، جزءان للسيرة النبوية وجزء لسيرة الخلفاء الراشدين، هذه الظاهرة أنها ليست من كتاب السير أعلام النبلاء، وإنما هي من كتاب التاريخ كبير تاريخ الإسلام. ومن عادة المؤرخين أن يفتتح التاريخ الإسلامي بالسير مثل ما فعل الإمام ابن عساكر وغيره. أما منظومات في أمهات السلك النبوي، البدوي رحمه الله يقول ترتيب سلك أمهات النسب لستة آمنة أم النبي، عواتك النبي أم وهبي وأم هاشم وأم الندبي عبد مناف، وذه الأخيرة عمة وعمة الأولى الصغيرة، وهن بالترتيب ذلك للرجال الأوقص ابن مرة ابن هلال إلى آخر النظم. وكذلك نظم الشيخ غالي البصادي أمهات الـ10 المبشرين بالجنة وأمهات أمهات المؤمنين، وغير هذا كثير. منظومات غالي رحمه الله في السيرة كثيرة، لا كان في موريتانيا ومات فيها، قديم هو. بالنسبة لتسمية الذهبي رحمه الله لكتابه سير أعلام النبلاء، هو لم يقل سير أعلام الأئمة أو الأثبات أو العلماء، لما قال النبلاء، والنبلاء جمع نبيل وهو حسن الهيئة، كل من كان حسن الهيئة يسمى نبيلا في العرف، فيدخل فيه الملوك والقادة والشعراء وحتى المبتدعة الذين لهم. ما يتعلق بظن مالك بمحمد بن إسحاق، سببه أن محمد بن إسحاق حدث بأحاديث عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، وهي زوجة هشام بن عروة بن الزبير، وأنكر ذلك هشام وقال من أين له أن يحدث عن زوجته، فما رآها ولا سمع منها، وهشام أيضا قد روى عن زوجته كل أحاديثها وما روى فيها هذه الأحاديث. وكان مالك تلميذا لهشام بن عروة، قد أخرج له في الموطأ كثيرا من الأحاديث، فلما كذبه هشام بن عروة واتهمه بالكذب أنه يروي هذه الأحاديث عن فاطمة بنت المنذر دون أن يكون عرفها ولا رآها، فكان هذا سبب طعن مالك فيه. لكن الواقع أنهما في عصر واحد، والمتعاصرون لا يسمع كلام بعضهم في بعضهم الغالب، ولهذا اختلف الناس في محمد بن إسحاق، لكن يمكن أن يقبل في السير وفي التاريخ ولا يقبل في الأحكام. بالنسبة ليابان بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف قاضي المدينة في أيام عمر بن عبد العزيز، هو أحد الأئمة، وهو من صغار أولاد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأمه نائلة بنت الفراس الصفي. وقد روى عنه عدد من أتباع التابعين، واشتهر تقضيته وعمله، كان مالك يعد عمله من عمله المدينة، ما قضى به أبان ولم يخالفه فيه الفقهاء كان من عمله المدينة المعروف. وقد اعتنى أبان رحمه الله برواية السير أيضا والقصص، وكان يبني عليها أقضيته، كان يبني أكثر أقضيتها على أقضية عمر بن الخطاب. فلذلك كان أبان يتقصى كتب عمر وأقضيته، وكتب علي وعثمان وأقضيتهما، والرسائل التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها أبو بكر، فاشتهر هو بهذا. بالنسبة لشأن المعجزات بالخصوص، يصعب أن تجد فيها كتابا مختصا أيضا بالصحيح، وإن كان كثير منها مرويا بالأسانيد، لكن أكثرها في كثير من الأحيان ما ضيعها. فقد ذكرنا المعجزات بعضها في القرآن وبعضها في الصحيحين وغير ذلك، لكن مع هذا في الكتب المختصة في المعجزات فيها كثير مما ليس صحيحا، ومنها كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الحافظ الأصفهاني، ومنها كتاب دلائل النبوة للبيهقي، وغير ذلك من الكتب المختصة بالمعجزات، لكن أكثرها كثير مما تذكره وما يصح.
وهل يكفي الاستشهاد بروايات ضعيفة في إثبات
بالنسبة لهذه المعجزات؟ نحن لا نحتاج أصلا إلى الرجوع فيها إلى الضعيف، ليس فيها مثل السير والقصص. فالمعجزات معناه الأمور التي تقنع الناس